بالحكم والحكمة. بسم الله يا عبد الرحمن.
أنا
المشقة هنا مينا فيها أن المشقة تجلب التيسير، فيها أن المشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق، له تعليق في هذا الآية. قال: وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان أشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول أن الأحكام الشرعية تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان إيه؟ لا في تركه، تهاون الناس في تركه يعني فتركوا. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول في فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه، ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم يكون تركه تركه إذا نعم. هنا من المعصية أو المخالفة إذا قصر من قيدناها، مش قيدناها إذا قصر في تربيته وتأديبه، أما إذا لم يقصر فلا. لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصير مثل غيره فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب حنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه منتفي الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار، وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
أن الأفراد له أن المفهوم له أفراد متعددة، وأن يصدق
لأحد الأفراد الآن. نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم منكم إيش بعده؟ أيها الأخرام. عندنا أيها بس حاطة إله وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأولى الأول أولى، لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هنا تمام 15 سنة وإنبات شعر العان، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجزه، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة. لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناه بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال. لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن كتب إلى أماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاح للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده في 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل 15 سنة. أما إن ذات العانة فنفس الشيء أيضا فيه الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزل بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذن، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقولوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين، وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها، إلا الفرق بقوله آياته بدل آيات بدل الآيات، ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء قعدن عن الحيض والولد لكبرهن، إيش؟ اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والقمار غير متبرجات مبهرات بزينة خفية كقلادة من السوار والخلخال وأن يستعففن إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقولنا النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم عن القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا، للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. والواو اي نعم، الواو واو الفعل، والنون نون النسوة. ومن يرجون نكاحا اي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لانهم ما يرجون احد يتزوجهن حتى من عجائز ما يبيهن احد. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. لا شك ان المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عراق، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت علشان تبدي الزينة، لأن بعض العجز لهم براجات النكاح يحب منهم يرين في منزلة الشواق، تجد مثلا تلبس سوار وتلبس خلخال وتجد تبجح عند الناس، لكن هذا بشرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت عند أجنبي، ولو كانت عند أجنبي، لأنه ما ترجو نكاح، ما هذه مباغية. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر منها. نعم يا سليمان. بزينة. ها؟ تقوم بزينة. إيه، لأنه ما نتبرج إلا بالزينة. ما في التبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان الواقع. بيان الواقع. هل
دائما
يسأل عن إيه؟ إذا كانت عجوز ما يخالف، يعني لو أن الإنسان جاب امرأة عجوز خادم للبيت يجوز تكشف، ما في مانع. ها؟ لا، المحرم الحديث عام، ما يجوز تسافر للمحرم. خد يا
موجودة
بالبيت. ها؟ لا، أنا مو بشرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في خلوة ما يخالف.
الله عنك
من
أول لا بلوغ تماما تماما 15
يعني
دخول بالسابق. نعم خذ عبد الحميد اقرا هالكتاب لأنك أنت صاحب الشأن. بدون عنواني عموما ولهذا شطرتها ما بك شوف ولا انت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتابكم الكريم المؤرخ 28 من رمضان هذا العام.
وصل.
وقلت
وصل امين.
وصل امين. وقلنا صحتكم.
لا تقبل تلقيني أنا ما أدري يعني. وصل ولا وصل يعني؟
وصل
زين طيب
ترنا تحبكم الحمد لله على ذلك أهنئكم بعيد الفطر لكم منا
تهنئتكم الله
الحمد لله على ذلك أهنئكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل منا الجميع. تذكرون أنكم تصحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة وأنه لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين فيها
ساده
يا محمد إن الذي في الرسالة ومحتضى ما جاءت في السنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه
مسلم يا أخوان ترى هذه فائدة فقهية من هي المسألة نعم
كما رواه مسلم حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاعد يده وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع أجهامه على إصبعه المبطى ويلقم خفه اليسرى ركبته وفي رواية إذا قعد في الصلاة وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ولم يروى التفريق ولم يرد التفريق بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم ويدل على أنه لا فرق بين الجلستين ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه حلوى وجنيه ثم
أو حذاء حلوى طيب
حلوى وجنيه ثم جلس فاسترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكان حذاءه حذو
وجنيه. بس طف صار هذا؟ صريح لأنه بين سجدتين أفضل للرقم لأنه كان تبني طلبته ولا وجدت. نعم
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه
كم عقد؟
وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه السبابة وذكر الحديث في الفتح الرباني تفسير المسلم صفحة 147 الجزء الثالث وقال في سنته جيد وقد رواه بنحو أبو داود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوسطى وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة التشهد والجلوس بين السجدتين فأما تقييد الجلوس في بعض الروايات حديث ابن عمر بوجود التشهد فلا ينافي الإطلاق، لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق.
بس في هذا التعليق في تاريخ وش يقول؟
وفي نهاية وضع
يديه،
وفي
نهاية
وضع
يديه، رواية
وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي كان الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها وظاهره
باسطها عليها
باسطها عليها وظاهره أن رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة
أنه رفعها
أن رفعها
أنه لكن أنتم تفهمون أن مثل ما نكتب حنا يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها وهي أنه حطها أنت نافيها حط
وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا فتكون السبابة مرفوعة رفع إشارة فإذا ذكر الجملة
الدعائية
رفعها زيادة إشارة إلى علو من دعاء
من دعا
وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر ثم رفع اصبعه فرايته لخلقها يدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رايت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا طرد اشار ابن عيينه باصبعه رواه الدارمي.
خل هذا معك هذا كتاب وراجع المسند الفتح
قول
الله لا الظاهر انها خطا في النص هذا ابو داود عقل 200 اقول 30 الظاهر انها خطا في النص الظاهر انه مثل لواء ابي داود عقل 200
حكم
صاحبك القرطان
يعني
جيد الى الظاهر انه لا باس به وحتى الرجال ما رأيت فيهم شيء الرجال ما رأيت فيهم شيء يلا يا جماعة نقرأ يلا نحمد البراك في اي نعم في الدعاء في الخطبة الجمعة كان الرسول يشير إذا دعا إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال الله المشهد في خطبة عرفة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة رفع يديه على ركبتيه
تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر الأطفال إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني في كل وقت، وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط، وذلك لأنهم مترددون علينا، والاستئذان في كل مرة يشق. وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة. ثم قال ثم تبين ثم سبق أيضا أن الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهم، يعني الظاهرة من الثياب، بشرط أن لا يكن متبرجات بزينة. وبين أن استفافهن خير لهم، وهما سنبدأ به الآن إن شاء الله. قال والقواعد من النساء، يعني العجائز التي قعدنا، يقول المؤلف عن الحيض والولد لكبرهن، بل وعن الأعمال أيضا، قعدنا عن الأعمال والحيض والولد لكبرهن، ولزمنا بيوتهن وأمكنتهن، فهي جمع قاعدة. وقوله لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن وعدم رغبة الناس بهن. يقول فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخفاف. التبرج بمعنى التعلي والظهور، ومنه البروج التي في السماء بعلوها وارتفاعها. فمعنى المتبرجات أي متعليات، وقول المؤلف رحمه الله مظهرات، هذا من باب التفسير باللازم، وإلا فالتبرج معناها التعلي، يلزم من أن نظهرنا الزينة. وقوله بزينة أي بزينة خفية، يظهرنها إذا وضعنا تلك الثياب. ثم قال وأن يستعففن بأن لا يضعنها خير لهم، لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنة، وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها، ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي بهذه الحال. ولهذا قال وأن يستعففن خير لهم، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ختم الآية بالسمع والعلم، لأن المقام قد يقتضي قولا، كما في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول، وبالعلم لأن قوله غير متبرجات محله القلب ومتعلقه العلم، لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى، وإنما يعلم علما، فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقولن هؤلاء القواعد، وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهن من الميل والفتنة. يستفاد من هذه الآية نعم ما هي؟ لا الجوارح هذا مهم حلها، مهم ما يتعلق بالعلم، يتعلق بالرؤية. هي لأنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، فلا يكون في ذلك نية. في هذه الآية فوائد: أولا الحكم الظاهر منها، وهي أن العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة، مثل العباد
الجباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك. يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها، وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا سافرا. ما تقول المرأة أنا بطلع بالمقطع وبدون حمار وما أشبه ذلك، لا، يجب على غير القواعد أن لا يضع أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن لما في ذلك من التستر، ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة الفخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإن المرأة إذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كاسية عارية. وفيها أيضا يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحها، فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائز، لأنها لا ترجي النكاح ولا يطمع أحد فيها، ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله غير متبرجات بزينة، فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم. فإذا كان التبرج حراما على العجائز فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواب ومن هي محل الفتنة. هذا القياس قياس أولوية أو مساواة؟ أولوية معلوم، لأنه إذا حرم القواعد التي لا يرجون نكاحا فغيرهن مما نرجو النكاح وتألق الفتنة أبلغ. السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهم، فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الفائدة السابعة ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما، كان هذا حراما وعليه، فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط النساء أبدا، لا يمكن ضبطهم، ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت بهذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السائر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة، فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحيانا والساق والقدم. نعم، كل هذا بأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية، لأنها مدبرة عن الدين إلا من شاء الله. وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسفور لا محل له في هذا العصر، لأن من شرطه ألا تتبرج بزينة وألا يخاف منه الفتنة، وهذا موجود موجود محقق، فالفتنة موجودة والتبرج موجود. ولهذا القواعد التي رخص الله تعالى لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط: غير متبرجات بزينة. ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك، تحمل الخدين والشفتين وتكحل العينين، نعم، وتزجج الحواجب، كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت. نعم، لا، الصحيح أنه ما له حد، ها؟ إلا كيف قال هذا السابق؟ إيه؟ لا، الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، يؤخذ يتفرع عنها هذه المسألة أنه متى خيف الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك، فإنه لا يجوز ذلك، كما نبه على ذلك كثير من العلماء. هو ما في شك إن وجه له، لكن إن على القول به، على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشى عليه، لأن الفتنة قائمة وكونه ذريعة من التوسع قائم أيضا. وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الغيبة ومحل الفتنة وإن بعد، بقوله: وأن يستعففن خير لهن. وهو يجوز لهن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له. والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه، أن ينأى عنه، لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به في الحجج والشبهات حتى يتبعه. وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال، فإذا اتسع إثبات تفاضل الأعمال، لأن قوله خير لهم يعني من عدم الاستغفار، فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض. وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه، فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه إثبات اثنين من أسماء الله: والله سميع عليم، وما تضمنتاه من الصفة، وهي السمع والعلم. وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة، بل المراد والغرض التعبد لله في مقتضى ذلك. فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيك، وتجنب كل قول بالصدور، عملت بكل قول يرضيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويثيبك عليه، وتجنبت كل قول يسقطه لأنك تعلم أنه يسمعك فيسقط عليك. وكذلك بالنسبة للعلم، وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء، ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومدلولهما، بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تعبد لله بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بأحصائها ثلاثة أمور: ضبط لفظها ومعناها، والتعبد لله بمقتضاه، إن كان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقصد.